السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمالكم الصالحة، عظم الله أجركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في تفسير التربوة في سورة الفرقان. قلنا أن هذه السورة المباركة تنقسم إلى فصلين. الفصل الأول يتكلم عن البصيرة، بينا معنى البصيرة في الدروس الأولى. الفصل الثاني يتكلم عن الإيمان، وذكرنا أن كلا هذين المعنيين لهم علاقة، لهما علاقة بالبصيرة، درجات البصيرة. وصلنا إلى الآيات التي تبين مجادلة الكفار والمشركين للرسول صلى الله عليه وآله وإنكارهم للرسالة. كانوا يقولون بأن ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، يعني يعطون اقتراحات تصوراتهم عن الرسول كيف ينبغي أن يكون. وهذه التصورات إذا تأملنا فيها نجد أنها تصورات مادية، يعني يتصورون الرسول أنه لماذا لا ينزل ملك يخدمه، وبدل ما يروح يمشي في الأسواق ويقضي احتياجاته المادية، أو يلقى إليه كنز، يعني يصبح ما عنده حاجة إلى أن يختلط بالناس من أجل قضاء احتياجاته المادية، فيعطى شيء مادي يغنيه عن احتياجاته المادية ويغني عن الاختلاط بالناس من أجل هذه الاحتياجات. وهذا التصور هنا القرآن يذم التصور. هذه نقطة مهمة يا أخوات. كثير منا يتصور بأن من يصبح أقرب للرسالة، يصبح أقرب يعني شخصية رسالية، يعني أنه يترك الدنيا وإدارة الأمور الدنيوية ويهمل مسؤولياته في طلب العيش والاختلاط بالناس. وفي هؤلاء كانوا يتصورون هذا الشكل، لماذا هذا إذا كان رسول ومتصل بالغيب لماذا يختلط بالناس، لماذا يأكل ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويبحث عن أسباب العيش، أسباب الحياة الدنيا له ولعياله، ليش ما عنده خدم يقومون بذلك وهو يتفرغ للعبادة. هذا الفصل بين إدارة الأمور الدنيوية وإدارة الحياة وبين الارتباط بالله سبحانه وتعالى. الرسول يدعوهم إلى الارتباط بالغيب وهم يفهمون الرسالة بناء، ويقيمون ارتباط الرسول بالغيب من عدمه بناء على اهتماماته، طالما أنك تهتم في الأمور المادية والأمور الدنيوية وأن ما عندك انقطاع عن الدنيا وتوجه تام للآخرة فأنت لست برسول. هذه الدعوة غير صحيحة. لاحظوا أخوات كيف الخطين تصورين، طريقة التفكير، منهج التفكير. الرسول يدعوهم إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الفرقان، يعني أن يميزون ما هم يعيشونها الآن، يعني يدعوهم لتحويل هذه الحياة اللي يعيشونها، يفرقون فيها بين الحق والباطل، يعملون فيها الشريعة والدين، يثبتون أنهم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بالغيب من خلال تطبيق واتخاذ أوامر الله سبحانه وتعالى طريق ونبراس وسراج لإدارة الأمور الدنيوية. وهم ماذا يفعلون؟ هم كيف يتصورون الدين؟ يقولون إذا كان هذا صاحب غيب وعنده دين إلهي يجب أن ينقطع عن الدنيا. هذه المجادلة وهذه الحرب الفكرية، الرسول جاء ليحارب هذه الطريقة في التفكير، هذا المنهج في التفكير. الفصل بين إدارة وسياسة وتدبير، أبعاد حياتنا المختلفة، الفصل بين هذه الحياة وبين الشريعة والدين والإسلام. الرسول جاء للدمج بينهما حتى الإسلام يخلق ويظهر في هذه الأرض، مو على السجادة وإنما في الحياة، في أبعاد حياة الإنسان المختلفة. في حين أن تصور كثير من الناس إلى اليوم، تصور كثير من الناس بأن الإسلام يعني عبادة، صلاة وصيام وكذا، أما أبعاد الحياة المختلفة في تدبير الأمور، في سياسة المجتمعات، إقامة وبناء المجتمعات، هذه اللي بيبني لازم يصير مؤدب، لازم يصير يصلي ويصوم، أما أن كيف نبني وآليات البناء وحدودها وما إلى ذلك وش القوانين اللي تحكم وزارة الصحة وزارة التعليم، هذه كلها الإنسان يضعها من خلال التجربة، أما الأئمة ما جاءوا من أجل ذلك، الأئمة جاءوا عشان يعلمون الناس الصلاة والصيام، قراءة القرآن، تفسير القرآن بهالمعنى يعني من شو اسمه. أما إقحام الإسلام والأئمة ودعوى أنهم جاءوا لأجل إقامة مجتمع ولأجل إقامة دولة، هذه يعني وضعهم في غير موضعهم المناسب، هكذا البعض يتصور، لأن الأئمة ولايتهم على الناس ولاية روحية وليست ولاية سياسية. ثم يطلبون بالدليل على أنه وش الدليل عندكم على أن الأئمة جاءوا من أجل إقامة مجتمع، إقامة مجتمع يعني بكل مؤسساته الاجتماعية وإقامة دولة بكل أبعادها ومؤسساتها ومراكزها ووزاراتها. هذا ما أدري كيف يقرؤون القرآن الكريم، كيف نفهم القرآن الكريم. أكثر القرآن قائم على هذه، القرآن جاء من أجل استخلاف الأرض، إقامة حكومة إسلامية، إقامة دولة إسلامية، ما جاء من أجل فرد. وفي أكثر الآيات القرآنية تؤكد على هالمعنى، أن لا يمكن أن يصنع الفرد كمسلم إلا عندما يكون ضمن جماعة وضمن مجتمع وضمن دولة وضمن حكومة إسلامية. هذا التفكير إلى اليوم حاكم على أذهان الكثيرين حتى في العالم الإسلامي، هو نفس هذا التفكير اللي الآن تستعرض هذه الآيات المباركة، ونفس تفكير الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. مش دخل الرسول يأتي يتدخل في أمور الحياة العامة، إذا كان رسول فعلا لابد أن ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. ويكون له خدم ويكون له كنز، يكون له جنة، المهم يصرف منها في أمورها الدنيوية بحيث أنه ما ينشغل في الدنيا وفي إدارة وتدبير أموره، وفضلا عن أمور غيره. الله سبحانه وتعالى في تتمت هذه الآيات تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. هؤلاء يقولون لماذا الرسول ينشغل بالمال والسوق والأمور المادية؟ هذا دليل على عدم رسالته. الله يرد عليهم يقول تبارك، تبارك قلنا إما من البركة يعني الثبات أو من الخير الكثير البركة، ويمكن جمع بينهم الخير الكثير الثابت والخالد، وهذا أنسب للآيات القرآنية. تبارك يعني الله سبحانه وتعالى صاحب الخير الكثير الخالد والثابت الذي لا ينقطع، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. التصورات والاقتراحات اللي يعطونك إياها الكفار هذه لا شيء أمام خير الله سبحانه وتعالى. جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، مو فقط كنز والله جنة والله. لكن الله سبحانه وتعالى بدل أن يجعل لك هذه الأمور المادية هي بيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيد رسوله الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة ولأن يصبح محط ومهبط الوحي، محط نزول الغيب، واسطة الارتباط بالله. هذه سهلة بيد الرسول الأمور المادية، ولكن بدل أن يركز هؤلاء الناس على هذا الكنز المادي، الرسول جاء لاستخراج، ما في دفاع هؤلاء الناس من كنز واقعي. الكنز الإنساني أهم من الذهب والفضة والطعام والسوق واستثارة دفاع العقول، استثارة الفطرة، استثارة الخير، أن يكون هناك نهر يجري في الخارج، نهر من الماء زلال، هذه لا شيء، هذه بكن فيكون سواء من الله أو من رسوله. المطلوب أن يجري الخير الموجود في أعماق الإنسان، كل فرد من أفراد هؤلاء الكفرة يثير فيهم الرسول صلى الله عليه وآله ما غرسه الله سبحانه وتعالى في فطرتهم. هذه أشرنا له فيما سبق في الآيات السابقة بأن الله رحمة، بالرغم من هذا التجبر، بالرغم من هذه الطريقة والأسلوب في التفكير، بالرغم من أن التصور بأن والتوهين والاستهزاء بالرسول والرسالة، إلا أن الله سبحانه وتعالى رحمة بكم وتلطفا يجعل هذا الرسول واسطة استثارة ما في أعماقكم من خير حتى يجري هذا. إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ما الذي يجعل هؤلاء يجادلون ويخاصمون الرسول ويستهزئون بالرسول والرسالة ويعطون اقتراحات مو في موردها بالنسبة إلى الرسول؟ ما الذي يجعلهم يعيشون هذه الحالة من المخاصمة والتبكيت الآية بعدها تبين بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سبب مجادلتهم، السبب الرئيسي هو التكذيب بالساعة، ساعة اللقاء. ساعة الحساب. بعدين يقول ما العلاقة بين التكذيب بالرسول والرسالة والتكذيب بالساعة؟ يقولون أول شيء أنه لولا أن هناك يوم حساب وجزاء لما أصبح هناك تأثير للنبوة. يعني إذا أنكرنا الساعة، أنكرنا يوم القيامة، فما بيصير في سبب لماذا الله سبحانه وتعالى بعث النبي لينذر الناس أن هناك حساب وجزاء. لماذا نزلت التشريعات ويجب علينا الالتزام بالدين والشريعة؟ لأن في حساب وجزاء. أما إذا كذبنا بالحساب والمجازات ويوم الساعة، فإنه لن يكون هناك تأثير إلى الرسول ولا إلى الرسالة، لأن هذا سبب تأثيرهم هو أن نحن نؤمن باليوم الآخر، لذلك يؤثرون الرسول والرسالة، يكون لهم تأثير، نتبع خوفا من الحساب. لكن إذا ارتفع الحساب بعد أننا ما نؤمن بالحساب. وهنا التكذيب بالساعة أخوات على درجات، أحيانا تماما ما في أصلا يوم القيامة، ما عندنا لها الدنيا، عايشينها ونموت وانتهت الموضوع، ما في. أحيانا لا، نكذب بالساعة يعني نكذب الله سبحانه وتعالى رحيم ما يعذب أحد، ما هذه شو اسمه، الله سبحانه وتعالى وعد بالجنة وتوعد بالنار، ووعده حتمي، لكن وعيده الله سبحانه وتعالى غفار ورحيم، ونستبعد ان الله سبحانه وتعالى بيحاسب احد، خصوصا احنا بعد شيعة وش اسمه تحملنا الكثير، ومثلا يعني زين، فاحنا اكيد اهل الجنة، اذا احنا ما دخلنا الجنة من اللي بيدخل الجنة؟ هذا نوع من انواع التكذيب بالساعة، تكذيب بالحساب. الأئمة عليهم السلام حتى خلص أصحابهم أنه لا تأملوا مكر الله، أنه التفتوا ترى كل ما كنت أقرب لنا أهل البيت كل ما كان الحساب أشد، حساب خاص، وهذه أمر عقلائي، يعني لما يكون مثلا أحد من أولادي قريب مني يعرفني أكثر، يعرف وش اللي أبغى وش اللي ما أبغى، ويضايقني يسوي شيء خلاف يدري أن أنا بتضايق منه، غير لما الواحد غريب أو أحد الأولاد أو البنات اللي بعاد عني يبحث إنه ما يدري أصلا أنا بتضايق من ده، فرق كبير بين ردة الفعل، هذاك ما يدري وسبب لي نوع من الإزعاج، لكن هذا وهو يعلم أنني سوف أنزعج من هذا السلوك أسوي. نفس الشيء بالنسبة إلى الشيعة العارفين بكلام أهل البيت اللي يمر عليهم دائما روايات أهل البيت عليهم السلام، يدرون بأن هذا الشيء يريدون أهل البيت وما يسوونه، ويدرون أن هذا الشيء يزعج أهل البيت ويسوونه. هذا صدور هذا التصرف القبيح أو عدم صدور المحاسن منهم، ترك المحاسن هذا يعتبر أقبح بكثير. بعض أساتذة الأخلاق يقول أهل النار مو دائما يدخلون بسبب ارتكاب الذنوب، بل كثير منا نحن الموالين ندخل النار بسبب عدم القيام بالأعمال التي يجب أن نقوم بها، نترك مسؤولياتنا، نتساهل في، نقول ما سوينا منكر، ما سوينا ذنب، لكن أيضاً ما قمنا بالأعمال المتوقعة أن احنا نقوم فيها. ترك العمل الصالح ترك المسؤوليات ترك القيام بالوظيفة، هذا أيضاً أحد أسباب العقاب يوم القيامة. وهذا أشرنا له فيما سبق، سيد الإمام أيضا أشار له في أكثر من مورد في أدب الصلاة، عندما يكون الإنسان عنده قدرة على أن مثلا يستخدم عينه أذنه أي قوة عنده يفعلها في طريق الخير ويقصر ما يفعلها، هذه القوة تحاسب يوم القيامة إن لماذا لم تجعلني أتكامل وأتقرب وأستنير بنور الله سبحانه وتعالى من خلال استعمالي واستخدامي في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان يحاسب سواء عمل المبتكرات أو لم يعمل الصالحات، قصر في الصالحات، وحسار قرب لأهل البيت أشد ممن هم خارج هذا البيت. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الآن يصف لنا هذه السعير، النار الملتهبة المستعرة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار أولا ترى، يعني عندها شعور وإدراك وتعلم وتعرف وتميز أصحابها أهل النار من غيرهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. مكان بعيد اللي هو صار يقول مسيرة سنة، المسار العرفي، المسيرة العرفي. لاحظوا التفاعل بين أهل النار الذين يكذبون بالساعة وبين النار. هي مجرد نظرة، يعني تشعر بوجودهم حتى لو من بعيد، سمعوا لها تغيظا، هم يسمعون، يسمعون ماذا؟ تغيظا يعني شدة الغضب، إظهار الغيظ، وزفيرا، زفير يعني تردد الأنفاس من شدة الغم. إذن هذه النار التي هي مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى ترى هؤلاء الكفار والفسقة المستهزئين الغافلين المتساهلين، ترى تساهلهم، ترى فماذا يحدث فيها؟ تشتد غيظا إلى درجة أن يسمع صوت زفيرها الذي يدل على غمها وهمها لاحظوا كيف أن توصيف القرآن إلى نار جهنم أنها إذا رأتهم، يعني علمت بحالهم وأنهم من أهلها وأنهم من أصحاب المعاصي، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يبين لنا الحالة العاطفية، الحالة الروحية الوجدانية التي تعيشها هذه النار وتؤثر على أصحابها، فيسمعون زفير هذه النار، يسمعون حتى لو كانوا من بعيد. هذا نرجع له بعد شوي، وش يعني لو كانوا بعيد؟ ما هي حقيقة النار؟ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، ألقوا يعني هؤلاء أهل النار مو يدخلونها وهم الحين مكان بعيد بعدين يوصلون إلى النار، لا، يلقون فيها، يحذفون فيها، يعني يوصلون إلى حالة مقرنين، مقيدين، بحيث انه ما يمشون برجلينهم، ايدينهم رجلينهم مقيده بالاغلال، واذا القوا منها مكانا ضيقا. يلقون في هذه النار ويكون مكانهم في الآن، لاحظوا في المرحلة السابقة كانوا في مكان بعيد ويسمعون فقط تغيض النار والزفير، إلى أن تتقيد أيديهم ورجلينهم قواهم فيلقون فيها، ويكون مكانهم ضيق. بعض التفاسير وفي رواية أيضا أنه المكان الضيق مثل المسمار في بالرغم من سعة نار جهنم، إلا أن مثل الجدار واسع ولكن مكان المسمار فيه ضيق. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني قالوا دعوا بالويل والثبور والهلاك على أنفسهم وويلا وثبورا. ثم يأتي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. في مقابل ذلك الخير الكثير، الآن هناك ماذا؟ هناك ويل وهلاك كثير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله قل أذلك خيرا، يعني إكمال إلى المجادلة، وأن هذه المجادلة مستمرة. يتذوقون ويلات هذه النار. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ الآن هذه الحالة اللي أنتم في خير، هذا هو الخير بالنسبة لكم، أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ جنة الخلد، نرجع إلى الخير الكثير الثابت الخالد. هل هذا هو الذي أردتم الوصول إليه؟ هل هذا هو الخير أم جنة الخلد؟ لا زال في حالة مجادلة التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. جزاء تحمل هؤلاء المتقين مسؤولياتهم، لهم فيها ما يشاءون، خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. كما أن الله سبحانه وتعالى مسؤول أن تحقق وعوده، هؤلاء أيضا المتقين تحملوا مسؤوليتهم في ماذا؟ في حفظ الدين، في حفظ الرسول والرسالة، اتباع الرسول والرسالة، وعلموا بأن هذا هو مصيرهم، هذا هو قرارهم، أن يكونوا في هذه الدائرة، في دائرة الرسول والرسالة، فكان جزاهم جنة الخلد. هذا تفسير العام إلى الآيات القرآنية. في عندنا هنا عدة أسئلة، مثلا إذا رجعنا إلى معنى الفرقان الذي ذكرناه في الدروس الأولى، وأن الفرقان يعني إيجاد الرسول صلى الله عليه وآله وإظهاره إلى المخلوقات والموجودات، هنا يصبح لهذه الآيات تفسير آخر يأتي إن شاء الله بكرة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى، كيف ممكن أن إحنا نفهم هذه الآيات المباركة بناء على المعنى الثاني للفرقان؟ إذا قلنا الفرقان بمعنى اتيان الرسول لهداية الناس، يعني بعد الخلق، أو الرسالة توافق مع تفسير الآيات الذي كنا نشوف. أما إذا قلنا بأن الفرقان يعني أصل الخلق،
أصل خلق المخلوقات كيف ممكن احنا نفهم هذه الآيات القرآنية؟ إن شاء الله هذه الفكرة تفهم. في نقطة ثانية هي حقيقة جهنم، حقيقة النار. حتى مر عليكم من قبل أن الجنة والنار في عندنا، بالنسبة إلى الجنة فهناك جنة في نزول الإنسان، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كمالاته قبل لا يكون فيه إنسان، ويكون فيه تكليف، ويكون فيه قدرة الإنسان على اختيار الحق والباطل، كانت العوالم كلها جنة، بمعنى أنها كلها كمالات، كلها خير، ما في أي نوع من أنواع اللوث أو التقصير فضلا عن الذنوب وما إلى ذلك. في قوس الصعود، وعندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وبدأ الإنسان في اختياره وبدأ يختار تارة الحق وتارة الباطل ويجرب لدى ما يوصل إلى الحق، هني بدأت النار، وبدأت تظهر النار في هذا الوجود. قبل الإنسان أيضا بالنسبة إلى الشيطان، الشيطان الشيطان كان مكلف وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، وصل إلى مستوى الملائكة وهو كان مكلف. هنا بدأت تظهر هذه النار بعنوانها مجازات، وعقوبة، هذه النار نار الأعمال. وفي عندنا أيضا نار المعتقدات، مثل النار الشيطانية، تصور الشيطان أنه أفضل من أفضل مخلوقات الله، بل أفضل ويقدر يتخذ قرارات أفضل حتى من القرارات الإلهية، عند يحدد وين كيف طريقة الحياة ومن اللي لازم يصير الخليفة، ومن أفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه نار الأنانية، الاستكبار على الله، هذه المعتقدات، نار العقائد. وفي عندنا نار الأخلاق، الرذائل، كل درجة من درجات هذه الأنواع من النار كلها ترتبط بأعمال الإنسان، بعقائد الإنسان، بأخلاق الإنسان. أحيانا يكون التكذيب على مستوى العقيدة، مثل ما قلنا، أحيانا يكون على مستوى السلوك. سمعنا أن فيه يوم قيامة، ولكن سلوكياتنا ما تتوافق مع اللي سمعناه. احيانا حتى صدقنا بمستوى معين ان في اخره، في حساب وعقاب، لكن سلوكياتنا ما تناسب هالمستوى من التصديق، في انفصال بين العقيده والسلوك. هذه النار هنا اذا كانت حقيقتها هي عقائد الانسان، اعماله او المكلف او لا، على حسب المعيار والملاك في خلق النار، ما هو التكليف أو العلم أو الكمال. كل نقص في الكمالات يكون درجة من درجات نار جهنم، سواء كان هذا النقص صادر من إنسان أو من حيوان أو غير أحد، اللي يقول بأنه هذا النقص صادر من إنسان أو من حيوان أو غير أحد، اللي يقول بأنه معيار الكمال هو معيار النار، هو خلق النار هو الكمالات. ما علينا الحين، احنا علينا من الإنسان. إذا رأتهم من مكان الثاني بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. هذه الحالات الروحية التي تعيشها النار، وإذا قلنا بأن هذه النار هي في الواقع نفس تكذيبهم إذا كانوا على مستوى العقائد يكذبون، أو كانوا على مستوى السلوك يكذبون بالساعة، نفس تكذيبهم هذا حقيقة باطنه ناري، باطنه نار. ولذلك في عندنا رواية للغضب شعبة من شعب نار جهنم، سمعوا لها تغيظا، سمعوا لها سامعة قاعدة تعيش حالة من القوة السامعة عند الإنسان، مو يعني نسمع بالأذن، لا، القوة السامعة عند الإنسان قاعدة تعيش حالة من التوتر الغضب. وزفيرة مثل تستأسد، مثل هذا الأسد كيف أنه يزأر ويطلع يطلع أصوات لما يشوف فريسته. الإنسان لما مثلا يغضب على شخص أو لموقف أو لسبب كان غضبه في غير مورده، يعني ليس من أجل دفع ضرر عقلائي، ليس من أجل أمر معروف نهى عن المنكر، ليس غضب في مكانه، راجع مثلا تعبان من العمل شيء وشاف موقف أو أحد قال له شيء وإنه مستنفر، يعني هذه الحالة من الغيظ والزفير، هذه الحالة النارية إذا رأتهم من مكان بعيد. أحيانا هذه الحالة النارية اللي نعيشها والضيق والانزعاج والضايقة، ما أدري من وين متضايقة، أحيانا يكون ضيق لأن مثلا المعصوم يعيش حالة من الهام فنشعر بضيق بالارتباط الروحي بالمعصوم، حتى لو ما فهمنا حتى لو ما عرفنا، أحيانا لا يكون هذا الضيق وهذا الغم وهذا الهام تغير وزفير هو بسبب بعض أخلاقياتنا النارية. نسمع هذا التغير هذا الزفير، لذلك يجب أن نلتفت، مو في الحاجة من الضيقة روح أدور عن شيء خارجي، شيء أشعر بتغير وزفير في أعماقي أسمع أشعر فيه أعيش، إني لابد أن أبحث عن إيش الأخلاقيات اللي عندي اللي أدت إلى هذا أن أعيش هذه الحالة حتى أتخلص منها، إيش الأفكار والمعتقدات اللي عندي والتصورات والأوهام حتى أتخلص منها، لأنها الآن لا تزال في مكان بعيد. أما إذا لا والله مشيت وياها وكذا ورحت فإنني سوف أتقيد بها، سوف يضيق علي الأمر في مكان ضيق فيها ما أقدر أتحكم فيها، إلى أن ألقى في عمق هذه النار مقرنين، يعني تقيدهم هذه المعتقدات الفاسدة الأوهام الفاسدة، بدل ما أقتلعها طالما أنها بعيدة توها في البداية. فهل واحد من الأخوات أشارت إلى أحيانا السلوكيات السيئة في بدايتها بعدها النفس ما تتقيد فيها، ولكن إذا انفقنا معها لا تصبح بعيدة، تبدأ تقيدنا سلوكيات أفكار. إذا هذه النار ليست إلا أعمالنا أفكارنا تصوراتنا، نار العقاب والحساب والجزاء. فإذا في البداية تكون بعيدة عنا فنسمع ونرى آثارها، إذا ما حاربنا هذه الآثار التفتنا لها وبحثنا وين مصدرها من أي واقتلعنا هذا المصدر قبل أن يتجذر، فإنه سوف يضيق ويضيق ويضيق على النفس بحيث أن هذه النقطة السوداء الصغيرة إذا ما اقتلعناها فإنها سوف تنتشر في قلب الإنسان، في قلب الإنسان في نفسنا، فسوف تجعلنا مقيدين، وهناك يأتي هلاك الإنسان. وليس هلاك واحد كما تعبر الآية، وإنما ثبورا كثيرة، يعني يخسر الخير الكثير ويخسر الخير الكثير يعني الارتباط بأهل البيت عليهم السلام. هذه النقطة البسيطة اللي ما التفتنا لها، وما أكثر النقاط السوداء وأكثر الذنوب وأكثر العيوب موجودة في أنفسنا، إذا ما التفتنا لها واقتنعناها واحد بعد آخر، واحدة بعد أخرى، وسلوك بعد سلوك، وصفة بعد صفة، فإنه سوف نجد أن هذه تنفذ وتتجذر وتقيد الإنسان بحيث يلقى أحد أهم أسباب شعور الإنسان المستمر بالضيق والملل والانزعاج هو هذه الحالات النارية التي يعيشها ويحتاج إلى أن يتابع نفسه، يراقب نفسه. هذه الأيام أيام مراقبة، كثير من الصالحين يتخذ هذه الأيام أيام مراجعة للنفس، محاسبة للنفس، مراقبة. هذه الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين، فرصة حتى نعرف أنفسنا أكثر، نكتشف أخطائنا، نراجع معتقداتنا، وين عندنا خلل، نراجع صفاتنا، أخلاقنا، تعاملنا مع الآخرين، حتى نكتشف شيء من سلبيات هذه النفس. ما في حد ما عنده سلبيات، ما في حد ما عنده قصور، ويحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى تصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على معرفة أنفسنا، وأن يوفقنا إلى تهذيب هذه النفس، وأن لا نخدع حضائل الشيطان، حضائل النفس الأمارة بالسوء، أن نكتسب هالمقدار. صلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء خلاص، يعطيكم العافية. Thank you.